أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. وأما الإجماع فلوجهين: الأول تعذر الإجماع في أكثر الوقائع، مع أن لله تعالى في تلك الوقائع حكما. الوجه الثاني أنه على تقدير عدم المعصوم، على تقدير عدم وجود المعصوم في المجمعين، لا يكون في الإجماع حجية، فيكون الإجماع حينئذ إذا فقدنا وجود المعصوم في المجمعين فيكون الإجماع غير مفيد إذا لم يكن حجة، فما الفائدة منه؟ نحن نريد أن يكون الإجماع دليلا نحتج به، إذا فقد الحجية إذا ما الفائدة منه وجوده كعدمه؟ لجواز الخطأ على كل واحد من هؤلاء المجمعين، وكذا لجواز الخطأ على الجميع. لماذا؟ لأنهم غير معصومين، وبما أنهم غير معصومين إذن يحتمل في حقهم الخطأ. ما هو دليلك على أن الخطأ يجوز على الكل؟ هل لديك دليل قرآني؟ يقول نعم، ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله: أفإن مات أو قتل، يعني وما محمد صلى الله عليه وآله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم القهقرة إلى الوراء، إلى الجاهلية، إلى الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك لدينا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا. فإن هذا الخطاب يعني خطاب قوله تعالى انقلبتم على أعقابكم، وخطاب لا ترجعوا بعد كفارا، لا يتوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا، مو أنه يجوز عليه الخطأ احتمالا، لا قطعا. إذ لا يقال للإنسان لا تطر إلى السماء، لا يصح أن نقول للإنسان لا تطر إلى السماء. لماذا لا يصح؟ لأن قولنا لشخص لا تطر إلى السماء فرع عن قدرته على الطيران، على فرع عن صحة الطيران من هذا الإنسان. فإذا قلنا أنه لا يصح أن يطير، ليس له جناحان، إذا الطيران لا يتحقق إلا بجناحين، فإذا لا يصح أن نخاطبه ونقول لا تطر إلى السماء، كما أننا لا يصح أن نخاطب الجدار ونقول له أي الجدار لا تنظر إلينا، ها؟ لأن الجدار لا يصح منه النظر لعدم جواز ذلك عليه، يعني لعدم جواز الطيران على الإنسان. أما البراءة الأصلية، إذن أبطل كون الكتاب حافظا للشرع، وأبطل كون السنة المتواترة حافظا للشرع، وأبطل كون الإجماع حافظا للشرع، الآن يريد أن يبطل كون البراءة الأصلية، يعني الأصل براءة الذمة من الوجوب والحرمة في المورد الذي نشك أن هذا واجب أو حرام. يقول: وأما البراءة الأصلية فلأنه يلزم منه، يعني إذا قلنا الأصل هو البراءة، الأصل هو البراءة، يلزم منه ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، أكثر الأحكام الشرعية، يعني كثير من القضايا لا توصف بأنها واجب ولا حرام، أكثر الأحكام الشرعية ترتفع. إذ يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة، إذن البراءة الأصلية لا يصح أن تكون حافظا للشرع والدين، إذا راعيناها مع مراعاتنا لها لا تحفظ لنا شرعا ولا دينا. وأما الثلاثة الباقية، الثلاثة الباقية ما هي؟ القياس وخبر الواحد والاستصحاب. يقول: وأما الثلاثة الباقية فتشترك هذه الثلاثة في شيء واحد، وهو في أنها تفيد الظن. وإذا أفادت الظن حينئذ نقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يمكن أن نعتمد على الظن، لأن الظن ليس هو العلم، وإنما يعتمد على العلم. فالظن لا يغني من الحق شيئا، خصوصا يعني مع أن والدليل يعني مع أن الدليل قائم في منع القياس. إذا قيس الدين محقت، أو إذا قيست السنة محق الدين، الدليل موجود على أن القياس باطل لا يصح الاستناد إليه. وذلك لأن مبنى شرعنا، مبنى الشرع الإسلامي، على اختلاف المتفقات. لأن القياس يقول أن المتفقات لابد أن يكون حكمها واحد، بينما مبنى الشرع الإسلامي هو أن المتفقات حكمها يكون مختلف، مع أنها تتفق وتتشابه إلا أن حكمها يكون مختلف، لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات. مثال: كوجوب صوم آخر شهر رمضان وتحريم صوم أول شوال، ما هو الفرق بين هذين اليومين؟ يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء مثلا، يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء هذا آخر شهر رمضان تعلق به حكم، وهو الوجوب، وجوب الصوم. يوم الأربعاء أول شوال يحرم صومه. يوم الاثنين ويوم الثلاثاء أليس يومين متشابهين؟ ما هو الفرق بينهما؟ لا يوجد فرق بينهما، إلا في شيء نحن سمينا هذا يوم اثنين وسمينا ذاك يوم ثلاثاء، وفي الواقع هما زمانان، ويصدق عليهما أنه الزمان وهو كم غير قارر الذات، يعني لا تجتمع لحظاته وأجزائه في الوجود دفعة واحدة. يوم الاثنين ويوم الثلاثة نفس الشيء. ليش يوم الاثنين توجه إليه حكم وجوب الصوم وهو باعتباره أنه آخر شهر رمضان، بينما يوم الثلاثاء توجه إليه حكم حرمة الصوم باعتباره أول أيام شوال يعني عيد الفطر؟ إذن مبنى شرعنا على اختلاف الحكم في المتفقات، على اختلاف المتفقات يعني على اختلاف المتفقات في أحكامها، أنها متفقات ومتشابهات لكن أحكامها تختلف، على اختلاف الأحكام في القضايا المتفقة، كوجوب صوم آخر شهر رمضان وتحريمه يعني وتحريم صوم أول شوال، مع أن آخر شهر رمضان هو يوم هو نهار، وأول شهر شوال هو أيضا نهار. واضح الآن؟ ومبنى شرعنا على اتفاق المختلفات، أمور مختلفة لكنها تتفق في حكم واحد، كوجوب الوضوء من شيئين مختلفين، كوجوب الوضوء إذا حصل بول، وكوجوب الوضوء إذا حصل غائط. إذا حصل من المكلف بول يقول له يجب عليك أن تتوضأ إذا أردت أن تأتي بعمل يشترط فيه الوضوء، إذا حصل منه غائط نقول أيضا هذا من نواقض الوضوء. واتفاق المختلفات، واضح العبارة واضحة؟ واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط. اتفاق المختلفات، البول والغائط هل هما متشابهان أو مختلفان؟ مختلفان، مع أن الحكم المتوجه إلى من صدر منه هو واحد وهو وجوب الوضوء. يعني في عبارة أوضح، هما ناقضا الوضوء، يعني فالحكم هو الناقضية، خلي صير أوضح، الحكم اتفق في حكم واحد وهو ناقضيتهما للوضوء، وهو هذا الحكم ناقضيتهما للوضوء، مبطليتهما للوضوء، مع أنهما مختلفان. إذن مبنى شرعنا على اتفاق المختلفات. وكذلك مبنى شرعنا على اتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة. القتل خطأ والظهار أمران متشابهان أو متغيران؟ أمران متغيران، أمران مختلفان، لكن حكمهما واحد وهو وجوب الكفارة في القتل بالخطأ وفي الظهار. اتفاق القتل خطأ مع الظهار في ماذا؟ في الكفارة. هذا مع أن الشارع المقدس، مع أن الدين، مع أن المشرع قطع يد سارق القليل ولم يقطع يد غاصب الكثير. إذا سرق ولو بيضة ولو شيء قليل الحكم فاقطعوا يده، أما لو غصب الخلافة، يأتي ويغصب الخلافة وهي أكبر شيء، هل يوجب عليه الدين أن تقطع يده؟ لا، مع أن السارق والغاصب متشابهان أو لا؟ متشابهان. هذا سرق بيضة وهذا جاء وغصب من شخص بيضة، مع أن السارق والغاصب متشابهان متفقان، إلا أن الشارع المقدس قطع يد الأول وهو السارق ولم يقطع يد الثاني. مع أن الشارع قطع يد سارق الشيء القليل كسارق البيضة كسارق المال القليل دون غاصب الكثير، ولم يقطع يد الذي غصب الكثير. ومع أن الشارع جلد، قال حكم بجلد قذف الزنا، جلد قاذف الزنا، شنو عندكم العبارة الموضوع؟
وجلد بقذف الزاني،
وجلد
قذف الزاني وأوجب في أربع شهادات دون
جلد بقذف الزاني، عبارة مو مستقيمة، يعني وحكم بجلد قذف الزنا وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر، مع أن الكفر هو أشد من الزنا، ولكن لم يحكم بماذا؟ بجلد الكافر، ولم يوجب في تحققه، يعني يقول أنه لا يثبت الكفر إلا بأربع شهادات، ما قال هذا، قال أن الزنا لا يثبت إلا بأربع شهادات، وأوجب في من قذف غيره بالزنا أوجب فيه الجلد، بينما لم يوجب ذلك في الأشد من الزنا وهو الكفر. وذلك كله، وهذه الأمور التي بيّنها كلها تنافي القياس. إذن لا قياس في الدين، لا اعتبار بالقياس في الدين، بل القياس باطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، يعني برهة يعني فترة زمنية بالكتاب، وبرهة يعني فترة زمنية بالسنة، وبرهة بالقياس. هذا الحديث هل يستفاد منه حجية القياس؟ لا، هذا الحديث في مقام بيان الواقع الذي ستكون عليه الأمة المسلمة، واضح؟ هذا ليس فيه بيان لحجية شيء، وإنما فيه بيان لماذا سيكون عليه الواقع في مستقبل الأمة المسلمة. فإذا فعلوا، والدليل هذا القول، فإذا فعلوا ذلك، يعني فإذا فعلوا ذلك وعملوا بالقياس، فقد ضلوا وأضلوا، أصبحوا ضالين وأصبحوا مضلين. أضلوا يعني أضلوا غيرهم، ضالين هم ضالون لأنهم انحرفوا عن الطريق، ومن اتبعهم أصبح مثلهم، أي أنهم أضلوا من اتبعهم. فلم يبقى أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام. إذا نفينا أن يكون الكتاب والسنة المتواترة والإجماع والبراءة الأصلية والقياس وخبر الواحد والاستصحاب، هذه الأمور كلها لا تصلح أن تكون، لا يصلح أن يكون مراعاتها حافظا للشرع والدين. إذن لا يبقى أمامنا إلا أن يكون الإمام هو الحافظ للشرع والدين. وذلك هو المطلوب. وقد أشار الباري سبحانه وتعالى بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يستنبطونه منهم، مقصود به الأئمة. وأما الثاني فلأنه، الثاني إشارة إلى أي شيء؟ لاحظوا، قال: وأما الثاني وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما. أما الأول فلأن الحافظ للشرع، وأما الثاني فلأنه إذا كان حافظا، إذا كان الإمام حافظا للشرع وحافظا للدين ولم يكن معصوما، لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. فإذا لا نأمن أن يكون الشرع محرفا، فيه زيادة ونقصان. الدليل الرابع أو الوجه الرابع، قال: واستدل المصنف على مذهب أصحابنا بوجوه الرابع، الوجه الرابع، أن غير المعصوم ظالم ولا شيء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. والرابع أي والوجه الرابع مما استدل به المصنف على مذهب أصحابنا الإمامية الاثنى عشرية عزهم الله، أن غير المعصوم ظالم ولا شيء من الظالمين بصالح للإمامة، فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. هذا دليل مكون من مقدمات. المقدمة الأولى أن غير المعصوم ظالمون، المقدمة الأولى، غير المعصوم ظالمون، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لا شيء من الظالم بصالح للإمامة، هاي الثانية سموها الكبرى. تلك المقدمة الأولى سميناها الصغرى، هذه المقدمة الثانية الكبرى. النتيجة: فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. أما المقدمة الصغرى فلأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه، الظالم هو الذي لا يعطي الآخرين حقوقهم، لا يضع الأشياء في مكانها، فالظالم هو الذي يغير، يعني يضع الأشياء في غير مواضعها. وغير المعصوم كذلك، غير المعصوم هو يضع الأشياء في غير مواضعها. إذن واضح الآن أن غير المعصوم ظالم. ما هو دليلك على أن غير المعصوم ظالم؟ لأن الظالم نراه، الظالم هو الذي يضع الأشياء في غير مواضعها، وغير المعصوم هو كذلك، يعني هو ظالم. وأما الكبرى فلقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال الإمامة أو لا تنال الإمامة ظالما. والمراد بالعهد هو عهد الإمامة، لدلالة الآية على ذلك، لأن الآية تدل على ذلك. قال: إني جاعلك للناس إماما، قال إبراهيم يعني ومن ذريتي، يعني إلهي اجعل الإمامة في بعض ذريتي. أجابه الله تعالى: لا ينال عهدي، يعني لا ينال عهدي، العهد وهو الإمامة، الإمامة هي عهد الله، لا تنال الإمامة ظالما. هذه هي الكبرى. إذن بما أنه لا تنال الإمام ظالما، نصوغ هذه الآية في هذه العبارة، نقول: لا شيء من الظالم بصالح للإمامة. النتيجة: فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. بهذا القدر نكون قد انتهينا من قراءة الدرس. خلاصة هذا الدرس هو أن الإمامة كالنبي لابد أن يكون معصوما، وإلا لزمت بعض المحذورات، وكل محذور من هذه المحذورات يعرض الإمام للخدشة لا تتحقق معه فائدة نصب الإمام وتعيين الإمام. لدينا 5 أسئلة. السؤال الأول: ما معنى كون الإمام معصوما؟ السؤال الثاني: اذكر الوجوه التي استدل بها المصنف على وجوب عصمة الإمام. السؤال الثالث: ما معنى لزوم عدم تناهي الأئمة من كون الإمام غير معصوم؟ السؤال الرابع: ما هو المقصود بكون الإجماع حافظا للشارع كما يقال؟ والسؤال الخامس: ما هو وجه الاستدلال في الدرس بقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين؟ نكتفي بهذا القدر. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.